السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويقول التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فالعلم يؤخذ عن أهله، عن العلماء الربانيين المعروفين بملازمته للسنة والدعوة إليها والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أليس بعض العلماء المتقدمين عندهم بعض الأخطاء ونحن نأخذ العلم عنهم؟ فالجواب عن ذلك أن هؤلاء العلماء، أولاً أنهم عرفوا بلزوم السنة، ولعل ما وجد عندهم من هفوات تنغمر بإذن الله تعالى في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين من لزوم للسنة، من أمثال الإمام الحافظ بن حجر والنووي وغيرهما، مع التنبيه على ما وجد في كتبهم من أخطاء. وأما كثير من أدعياء العلم في هذا العصر من أهل البدع والأهواء، فهؤلاء يعني لم يعرفوا بالدعوة إلى السنة ولا لزومها، فيجب الحذر منهم والبعد عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إن بعض طلبة العلم قد افتتنوا بمشاهدة مباريات كرة القدم هذه الأيام، فما حكمها جزاكم الله خيرا؟
أقول لهم هذا البيت وأكتفي به: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم.
يقول: جزاكم الله خيرا، هل من وصية للنساء في طلب العلم؟
أوصي أخواتي المؤمنات بالجد والاجتهاد في طلب العلم، ونشره بعد أن تتثبتنا مما تحملتن. والجد والاجتهاد في الإفادة من العلماء الأفاضل الذين ذكرت بعض أسمائهم. والنساء، كثير من النساء بعيدات عن الأوساط العلمية، فقد يفتتن ببعض المتعالمين، أو بعض الذين يفتون بغير علم، أو بعض الذين يحلون لهن بعض المحرمات. وأقول لأخواتي المؤمنات: ماذا ستقولين غدا إذا فعلت ما يفتي به بعض هؤلاء؟ تقولين: أفتاني فلان، ومن قال لك أن فلان عالم من العلماء؟ فلان السفيه الذي لم يعرف إلا بمخالطة النساء، والتسكع بينهن والتمثيل معهن والتباكي على حقوقهن على حد زعمه وحقوقهن إنما كفلها الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فأختي المؤمنة، أنت مكرمة معززة في دين الله، والله قد أكرمك، فإياك أن تنزلي نفسك إلى مهاوي الردى التي يدعو إليها دعاة الشر ودعاة الباطل ودعاة الاختلاط ودعاة أدعياء حقوق المرأة الذين يريدون أن تنسلخ من دينها ويريدونك أن تكوني لعبة لهم، يتمتعون بك ثم يرمونك كسقط المتاع. فالإسلام هو الذي كرمك وعني بك، فاعتني بدينك أختي المؤمنة، واسمعي هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من الشبكة، يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة التي تلين بها في بلادنا؟
لا أرى الدراسة فيها، وعلى طالب العلم أن يبحث عن الأمان وعن طريق الأمان. نعم.
وهذه أخت أيضا تسأل، تقول: أريد أن أعلم أولادي حتى يكونوا علماء بإذن الله، وهم الآن في سن الرابعة والخامسة والسادسة، فمتى أبدأ معهم، وما هي أهم الوصايا التي تنصحني بها؟
الوصايا المتقدمة التي ذكرنا بعضا منها مع العناية بهم وحفظهم من بعض المشاهدات الخطيرة التي تعرضها القنوات المنتشرة في الساحة. نعم.
يقول: جزاكم الله خيرا، ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في بداية طلبه وصولا إلى أمهات الكتب؟
يبدأ بكتاب الله عز وجل، فهو أعظم كتاب، ويحفظ ما استطاع منه مع التدبر والتأمل والفهم وفق فهم السلف الصالح، وإن استطاع أن يحفظ مع ذلك الأربعين النووية وبعض المتون الأخرى كالبيقونية أو كتاب من أطيب المنح في علم المصطلح، ويبدأ بالملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ويبدأ بحفظ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد المجرد، ثم بعد ذلك ينطلق إلى أمهات الكتب على العلماء الربانيين. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم حول ما شاع وذاع من الاختلاف بين طلبة العلم في التبديع لأدنى شبهة تحصل للمخالف؟
نبهت عليها في الوصايا، وقلت على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يتسرع في تبديع إخوانه أو تفسيقهم أو تكفيرهم، وعليه أن يحفظ لسانه، وأن يرجع الأمور إلى العلماء الكبار، هم الذين يقيمون مثل هذه الأمور. أما ما يوجد في بعض البلاد التي ليس فيها علماء، فتجدهم يبدع بعضهم بعضا وهم طلبة علم صغار، وربما أنهم ليسوا طلبة علم، ويتهاجرون ويتدابرون لأتفه الأسباب ودون أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين، وربما حكموا على غيرهم أو على بعضهم، وربما حكموا حتى على بعض طلبة العلم الكبار بالإرجاء أو التبديع أو التفسيق أو ما إلى ذلك. فإن أذكر هؤلاء بأنهم على خطر، وأنهم سيحاسبون عن كل ما تتشدق به ألسنتهم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا في أوروبا وأريد الهجرة إلى بلاد الإسلام، فهل تنصحني يا شيخ في الهجرة إلى بلدي أو إلى أي بلد آخر؟
إن وجدت سبيلا إلى ذلك، فمهما كان الأمر في البلاد الإسلامية وما يوجد فيها من مخالفات، فإنها خير من بلاد الغرب. نعم.
يقول شيخنا: جزاكم الله خيرا، كما ذكرتم أن على طالب العلم أن يجاهد نفسه في تصحيح النية، ولكني لا أعرف كيف أصلح نيتي وكيف أعاهدها، فكيف يكون ذلك؟
ابتعد عن الصوارف التي تصرفك وتقسي قلبك، واقرأ القرآن الكريم، واقرأ الأحاديث النبوية، واقرأ الكتب الترغيب والترهيب الصحيحة وابتعد عن الموضوع والضعيفة، والزم طلبة العلم الربانيين الذين ينفعونك، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم. ولا تقص على نفسك بأن ترهق نفسك في الطلب ساعة وساعة، وابتعد عن المؤثرات الخارجية المحرمة أو المكروهة أو التي تقسي قلبك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، نريد منكم نصيحة لطلبة العلم الذين لا يلقون السلام ويظهر عليهم العبوس.
هذه ظاهرة خطيرة، وهي أكثر ما توجد عند الخوارج والتكفيريين أو عند الجهلة الذين ربما تصوروا، فإذا رأوا شخصا مثلا قد ابتلي بشيء من التقصير عبسوا في وجهه وكشروا في وجهه، وهذا خطأ. أنت يجب أن تشفق عليه وأن تتودد إليه، نعم لا تشاركه في شيء من طقوسه، ولكن عليك أن تحب له الخير وأن تجتهد في نصحه وأن يعني تشعره أنك إنما توجه إليه النصائح من واقع محبتك له ومحبة الخير له ومحبتك الخير له. نعم.
يقول: نشكر الله يا شيخ.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نشهد الله يا شيخ أننا نحبكم في الله.
حبكم الله.
ما هو موقف طالب العلم من المسائل الخلافية كمسائل الفقه وغيرها؟
يحيلها إلى العلماء الربانيين الذين أسلفت وصفهم، وما عرفه بعد التحري والدقة والرجوع إلى قواعد أهل العلم، ويعني وكان هو قد ملك شيئا من الصنعة والآلة العلمية، فلا بأس أن يعني يوازن بين أدلة العلماء في المسائل الفقهية ويأخذ ما ترجح بالدليل. أما إذا كان مبتدئا فعليه أن يرجع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة. نعم.
أحسن الله.
وأما المسائل الكبار حتى لو كان طالب علم يعني متمكن، لكن عليه أن يرجع إلى من هو أعلم منه. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم بعض المواقع على شبكة الإنترنت، فهل هناك مواقع تنصحوننا بها؟
أنا لا لست صاحب خبرة بهذه المواقع، لكن من علمتموه يذب عن السنة فالزموه واستفيدوا منه، ومن عرفتموه يعني يدعو إلى البدع وإلى إحياء البدع فابتعدوا عنه. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إن الملاحظة في مثل هذه الدورات عدم تناول مادة التاريخ الإسلامي فيها، علما أن فيها من العبر والعظات ما نحن بحاجة إليه اليوم، فهل من كلمة حول هذا؟
بلى، في بعض الدورات قررنا السيرة النبوية، وأظن كنا قررنا الرحيق المختوم وغيره، وإن شاء الله تعالى في المستقبل ينظر إلى هذا، لكن نريد السيرة المحررة الدقيقة المبنية على الصحة، وليس بعض السير الغثائية التي تجمع ما هب ودب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إن بعض طلبة العلم يقولون إن الصلاة خلف من يستغيث بغير الله صحيحة، فهل هذا القول صحيح؟
أبدا، هذا القول باطل، ما قال به أحد من طلبة العلم، وأنت تقول إن طلبة العلم يقولونه، لا نقول، لا يمكن أن يقول هذا طالب علم فضلا عن عالم أو متعلم. من يستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك وصلاته باطلة، وبالتالي فإن صلاة من خلفه كذلك باطلة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، حتى وإن وجد عنده تقصير في نفسه، لكن ليس عنده شرك وليس عنده كفر ولا مروق من الدين، فهذا تصح الصلاة خلفه، مع أهمية التحري، تحري أهل التقى والصلاح. وأما أن يقال أن من يدعو الموتى في قبورهم أو يستغيث بهم أن الصلاة خلفه صحيحة هذا ما يقول به مسلم فضلا عن طالب علم. نعم.
نفس السائل يا شيخ يسأل يقول: وإن لم يكن صحيحا فأنا قد صليت خلف من يستغيث بغير الله سنتين.
إذا كنت لا تعرف حالهم أو كانوا مستورين فلا يعني لا تلزم بالإعادة، أما إذا كنت تعلم حالهم أنهم دعاة شرك فأحيلك إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر واطرح عليه هذه المسألة أو إلى سماحة المفتي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحرمين الشريفين ميزة على غيرهما من المساجد خاصة في مسألة المرور بين يدي المصلي؟
أما الميزة من حيث العبادة فلا لا تخفى على شريف علمكم، المسجد الحرام الصلاة فيه خير من ألف صلاة، الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام. أما أن تكون هناك ميزة في المرور وعدم المرور هذا يرجع إلى الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها سواء في المسجدين الحرمين الشريفين أو في غيرهما، إن كان الذي يمر مضطرا فلعله معذور فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان غير مضطر فادفعه ولا تجعله يمر بين يديك. نعم. طيب نستودعكم الله، والآن تقام.